مَّحْجُوبٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولجميع المشاهدين من المسلمين والمسلمات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم مع أم القرآن، مع فاتحة الكتاب. وكنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن قوله تعالى مالك يوم الدين، وما فيها من أصول العقيدة، وأن فيها أيضا أركان للإيمان بهذا اليوم. فذكرنا الاحتضار والموتى والقبر وما فيه، وذكرنا البعث يوم القيامة، وأن هذا مالكه هو الله سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يكون مالك لشيء من ذلك، لا أحد يملك الموت ولا الحياة ولا ما بينهما أيضا، ولا النشور يوم القيامة ولا ما بعده، كل ذلك ملك الله مالك يوم الدين. وذكرنا الأدلة، بعض الأدلة على هذا البعث، وأن هنالك أدلة عقلية تدل على البعث، لأن البعث قضية أنكرها المشركون واشتد نكرانهم لهذه القضية، حتى إن بعض المشركين جاء يحمل عظما رفاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا محمد، أتزعم أن هذا العظم الذي أصبح رفاة سيحييه الله بعدما أصبح رفاة؟ فنزل قول الله عز وجل في هذا الرجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الأدلة على حقيقة البعث، نشاهدها الأرض التي نمر عليها جرداء، إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فالذي أحيا الأرض بعدما كانت ميتة فإذا بها خضراء هو الذي سيحيي الموتى أيضا بعدما كانوا أمواتا. وأيضا النشأة الأولى الذي أنشأها أول مرة دليل على النشأة الثانية، فالذي أحيا العظم من قبل وأوجده من عدم أليس بقادر على أن يعيده؟ وكذلك جاءت أدلة أخرى من باب آخر وهي أعظم، أن الذي قدر على خلق القوي الكبير العظيم المتسع قادر على أن يخلق الضعيف، فمن قدر على خلق السماوات وهي عظيمة وخلق الأرض وهي عظيمة قادر على خلق الإنسان. ولهذا قال تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أليست هذه الأفعال أعظم وأشق وأكبر من خلق الإنسان؟ ولهذا قال تعالى في شأن الإنسان، قال تعالى في سورة ياسين التي كانت معنا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني أليس الذي خلق السماوات على ضخامتها وعلى عظمتها وخلق الأرض على عظمتها قادر على أن يخلق مثل الناس الذين لا يزيد الواحد طولا على مترين ولا يزيد عرضا على نصف متر لو كان عريضا؟ أليس هذا المخلوق الضعيف أسهل من هذه السماوات الضخمة الكبيرة؟ وهنالك ما هو أعظم من السماوات كالملائكة، وهنالك ما هو أعظم من الملائكة كالعرش. فالله عز وجل هو الخالق وهو مالك يوم الدين، الذي سبحانه يحمد على ذلك ويحمد على رحمته التي أجل بها هذا اليوم، فأجل يوم الدين رحمة منه فلم يأتنا به حتى نتمكن من ذكره وشكره وعبادته. فتأخير هذا اليوم من باب الرحمة، ومجيء هذا اليوم من باب الرحمة، فمجيئه رحمة وتأخيره رحمة. وكل إنسان مات فقد قامت قيامته، لكن الله عز وجل ينسي ويمد في الأعمار حتى يتذكر من يتذكر. ولهذا جعل الله العمر فرصة للتذكر، كما جعل هنالك أمور كثيرة تذكر بهذا اليوم. أفرأيتم ما تمنون، المني، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فهذا المني الماء الذي يخرج من الرجل والمرأة ثم يخلق الله منه بشرا سويا، ها هو موجود. فهل الذي خلق بشرا سويا من ماء مهين يعجز على أن يعيد خلقه مرة أخرى؟ كذلك الماء الذي تشربون، أليس يعني كان بخارا في الهواء وقد انعدم، يعني بخار، ارتفع بخارا ثم جمعه الله وأعاده إلى الأرض مرة أخرى بعدما تبخر منها؟ فهذا الماء الذي تبخر من الأرض والبحار وأصبح عدما جمعه الله عز وجل في الفضاء ثم أعاده إلى الأرض، أليس الذي أنزل هذا الماء بعد وجمعه بعدما تبخر قادر على أن يجمع الإنسان بعدما يتبخر ويصبح أيضا ذرات في مهب الريح؟ كذلك النار التي تورون، هذه النار أليست لم تكن ماء من قبل، لم تكن شيئا؟ يعني هل كان في هذا المكان شجرة؟ طيب الشجرة من أين جاءت؟ من بذرة، البذرة من أين جاءت؟ من شجرة، والشجرة جاءت من البذرة، وأصل ذلك كله ماء. فجعل الله عز وجل من هذا الماء بذرة ومن البذرة شجرة وجعل في الشجرة نارا. طيب عرفنا الشجرة والبذرة، لكن النار كيف جاءت؟ من أين جاءت النار؟ هل النار كانت في الماء أو النار كانت في الأرض؟ فكيف أصبحت النار في الشجرة الخضراء؟ هذا كله يدل على قدرته سبحانه وتعالى. فوجود النار داخل الشجرة كوجود الروح داخل الجسم، وإخراج النار منها كإخراج الروح من الجسم، وهذا كله من قدرته سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى مالك يوم الدين وملك يوم الدين بيان لحقيقة يوم اللقاء يوم الدين، والدين هو الجزاء والدين هو العمل. فإذا قرأت هذه الآية مالك يوم الدين وأردت بالدين الدين الإسلامي في الدنيا، فالدين الإسلامي هو أعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه هي أركان الإسلام، ومع أركان الإيمان مع أركان الإحسان مع اليوم الآخر، هذه المسائل الأربعة هي الدين، كما في حديث جبريل إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه أيضا مالكها الله، فالله هو الذي يملك الصلاة ولا يصلي أحد إلا بعد الإذن له، ويملك الزكاة ولا أحد يزكي إلا بعد الإذن له، ويملك الصيام ولا أحد يصوم إلا بعد الإذن له، ويملك الحج ولا أحد يحج إلا بعد الإذن له، ويملك الإيمان به والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، فلا يؤمن أحد إلا بعد الإذن له، ويملك الإحسان ومقامات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المراقبة والمشاهدة، ويملك اليوم الآخر كله واعتقاده والخوف منه وما يتعلق به. ولهذا عندما تقول مالك يوم الدين فيدخل فيه الدين الأول الذي هو دين العمل في الدنيا، والدين الثاني الذي هو دين الجزاء. فدين الدنيا دين عمل، ودين الآخرة دين جزاء، ومالك العمل ومالك الجزاء هو الله، فهو الذي يملك العمل ويملك الجزاء على العمل، والله خلقكم وما تعملون. ولهذا كانت الآية التي تأتينا إياك نعبد وإياك نستعين فيها بيان أن الله عز وجل هو الذي يعين العبد على عبادته، وهو الذي يوفق العبد، وهو الذي يقبل من العبد أيضا عمله يوم القيامة ويجازيه عليه بالحسنات. ولهذا فالله الذي أعطى والله الذي وهب أيضا، والله الذي اشترى ما أعطى ووهب، فهو الذي وهب لك النفس ووهب لك المال ووهب لك العمر والوقت والعلم وهداك للعمل الصالح، ثم اشترى منك ذلك كله بجنة عرضها السماوات والأرض. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، والأنفس هذه ليست لهم، الأنفس لله هو الذي خلقها، وأموالهم المال لله هو الذي أعطاه بأن لهم الجنة، فهو الذي وهب الثمن والمثمن معا. طيب في قوله تعالى مالك يوم الدين بيان أن الدين هناك لله، والدين في اللغة العربية يكون بمعنى الجزاء. وفي قوله مالك وملك بيان أن الملك لله كله في الدنيا والآخرة. ولهذا قوله تعالى يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. عندما تنظر إلى أمور الدنيا في باب العبادات تجد أن هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد إلا الله، فلا يمكن أن تجعل أحد يهتدي إذا لم يهده الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالله عز وجل هو الذي يملك الدين ويهبه لمن يشاء، ويملك الجزاء عليه يوم القيامة فيجازي من يشاء. وسننظر في قوله تعالى إياك نعبد والعلاقة بينها وبين مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فنقول إن العلاقة الواضحة جدا بين هذه وهذه مع الآية الأولى التي هي الحمد لله رب العالمين علاقة واضحة جدا، لأن من أراد أن يعبد الله عبادة حقيقية لابد أن يتصور يوم الدين وأن يجعل هذا اليوم ماثلا بين يديه. فمن قال مالك يوم الدين إياك نعبد فإنه عند عبادته وقد استشعر يوم الدين يحصل الإخلاص، لأنه لا يعبد من أجل أن يقال فلان صلى أو فلان صام أو فلان زكى أو فلان حج أو فلان فعل أو فعل، لأنه جعل يوم الدين نصب عينيه فعبد الله ابتغاء مرضاته وابتغاء وجهه. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من جعل الآخرة نصب عينيه عبد الله، ومن جعل الآخرة نصب عينيه استعان بالله. فلا يعينك على أمور العبادة في الدنيا إلا الله، ولا يعينك على قبول العبادة والاستمرار فيها أيضا إلا الله، ولا يعطيك الأجر عليها يوم القيامة إلا الله. إلى هذا الوقت أو إلى هذا الحد نصل إلى الفاصل، وبعده بإذن الله نواصل معكم فانتظرونا.
تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، مالك يوم الدين وملك يوم الدين قراءتان سبعيتان، لكل قراءة مقصد من مقاصد هذه السورة. فعندما تقول مالك وملك بينهما فرق، فالمالك هو الذي يملك الأشياء وليس بالضرورة أن يملك الأمر، والملك هو الذي يملك الأمر وليس بالضرورة أن يملك الأشياء. فمثلا أنا مالك لثيابي لكن لا أملك أمر من أمامي، ولا أملك أمركم ولا تملكون أمري. الأب في بيته مالك للأمر، ولكن الأشياء داخل بيته قد لا تكون ملكه، ممكن هذا ملك لزوجته وهذا ملك لابنه وهذا ملك لابنته، لكن الأب ملك الأمر فيقال ولي الأمر. والملك يملك أمر دولته لكن لا يملك أشياءهم، فهذا له سيارة وهذا له بيت وهذا له أملاكه الخاصة. فالمالك يملك الأشياء والملك يملك الأمر. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة منفرد بملك الأشياء وملك الأمر. أما الدنيا فهنالك أوامر يملكها الناس وهنالك أشياء يملكها الناس، لكن يوم القيامة تسحب الأوامر من الناس، فلا يملك أحد أمر أحد، لا تملك نفس لنفس شيئا، هذا ملك الأشياء. وهذه معنى ملك يوم الدين أو معنى مالك يوم الدين. ثم قال والأمر يومئذ لله، وهذا معنى ملك يوم الدين. فالأمر متعلق بملك والأشياء متعلقة بمالك، وهي منفية بالكلية عن جميع الخلق يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن لا ملك يوم القيامة إلا لله، ولا ملك يوم القيامة إلا الله، فهو الذي بيده الملك يوم القيامة وبيده الملك في الدنيا، وهو على كل شيء قدير في كل على كل حال في الدنيا والآخرة. لكن الفرق بين يوم الدين ويوم الدنيا أن الله أذن في الدنيا لخلقه أن يملكوا من الأمر ومن الأشياء، ولم يأذن لهم في الآخرة أن يملكوا شيئا لا من الأمر ولا من الأشياء، فأصبح الملك له والأمر له. وعندئذ كان يوم العدل، والدين هو الجزاء بالعدل. ولو ملك الناس بعض الأمر في الآخرة لحصل جور كما هو حاصل في الدنيا. فكم من أب ظالم لأبنائه، وكم من مدير ظالم لمؤسسته، وكم من رئيس ظالم لدولته، وكم من صاحب ولاية ظالم لولايته. لكن يوم القيامة تسحب تلك الصلاحيات جميعا من جميع الخلق، ولا يملك أحد شيء إلا الله. وهذا المبدأ هو الذي يدفع العباد لعبادة الله الذي بيده الأمر في الدنيا وبيده الأمر في الآخرة، مالك يوم الدين. ولهذا المشركون كانوا على اتباع لما عليه آباؤهم خوفا من آبائهم، ولكن الآباء لا ينفعونهم يوم القيامة ولا يضرونهم، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، قوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها أيضا أصل عظيم في هذه الفاتحة، وهو أصل العبادة. فالعبادات بعد العقائد، العقائد هذه مضت في الآيات الثلاث التي مضت من فاتحة الكتاب واشتملت على العقائد كلها. الآن إياك نعبد دخل فيها العبادات. فأول العبادات عبادة القلب، فالعبادات القلبية داخلة في قوله إياك نعبد، ويدخل في هذه العبادات القلبية التوبة والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك. ثم العبادات اللسانية من تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، ثم عبادات الجوارح الأخرى، كل جارحة وما تتعبد الله به، هذه كلها جماعة. فالقلب واللسان والجوارح في الجسد الواحد جماعة. فكأن المصلي يقول إياك نعبد أنا بقلبي ولساني وجوارحي ومشاعري ومن في صلبي من أبنائي وبناتي إلى يوم القيامة. ولهذا الصلاة، صلاة المصلي تنفع في تربية أبنائه وصلاحهم. فأكثر الناس صلاة أكثرهم صلاحا لأبنائه، ويدل على ذلك صلاح عيسى بن مريم، لأنه قبل مولده قال الله عز وجل للملائكة، أو قالت الملائكة لمريم بأمر الله طبعا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكانت مريم المصطفى قانتة راكعة ساجدة في عبادة، وبعد وفي ذلك في تلك الأثناء حصل الحمل، فكان حمل في جسد عرف القيام لله والركوع لله والسجود لله، فكان الحمل في بطنها كيتكلم الله عز وجل معه، يسمع هذا الصبي في بطن أمه كلام من حوله حتى من في الأرحام، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، هذا كان عيسى بن مريم. كذلك بعد الانفصال، بعد الولادة، صلاة الأبي قد يصل آثارها لأحفاده وأحفاد أحفاده، كما ورد في الحديث، بل كما ورد في الآية: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، صلاحه في عبادته لله سبحانه وتعالى وخاصة الصلاة. ودل أيضا هذا المعنى العام من صلاة إبراهيم وذريته على صلاح الأنبياء الذين يأتون، وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال إبراهيم؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا إبراهيم يدعو ليقيموا الصلاة. طيب ماذا فعل إسماعيل؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. طيب إبراهيم وإسماعيل معا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واستمر الأمر في مكة حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل الله قرة عينه في الصلاة، فكان يصلي على ملة إبراهيم قبل أن يبعث. فلما بعث وفرض الله عز وجل عليه الصلاة، كانت هذه الصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صلة من الله له. فجاءت حادثة الإسراء والمعراج، وفي السماوات العلى فرضت الصلاة، وعاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قليلة في عددها كثيرة في أجرها، لا يمكن أن يحصى فضلها. فقوله إياك نعبد أولها الصلاة، لأنها الشاملة لكل أعمال العبادات، شاملة لكل عبادات الملائكة في السماوات. فمن الملائكة القائم الذي لا يركع إلى قيام الساعة، ومن الملائكة الراكع الذي لا يسجد لا يرفع، ومن الملائكة الساجد الذي لا يرفع من سجوده. كل هؤلاء عباداتهم المتفرقة عليهم جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لأمته في هذه الصلاة التي ترون، لأنها أم دعائم الإسلام وركن الدين الركين الذي من تركه وجبت عليه النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إياك نعبد تتحقق في الصلاة قبل كل شيء، ثم بعد ذلك في أركان الإسلام بعدها. ولهذا جاءت كلمة إياك قبل نعبد، لتبين أن هذه العبادة هي عبادة الأمة جميعا، وأن الأمة متحدة في منهجها وفي عقيدتها وفي عبادتها لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد تملأ الحياة، وكلمة نعبد في إياك تدل على أن هذه الأمة يسعى بذمتها كل فرد من أفرادها، وأن كل فرد من أفراد الأمة يحمل هم عبادة الأمة لله. إياك نعبد نحن جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنسا وجنا نعبدك يا الله. فلكل مصل، فللأمة جميعا حظ من صلاة كل مصل. كل مصلي ليست صلاته فقط له، وإنما صلاته له وللأمة. فإذا كثر في الأمة المصلون عندئذ ازدهرت الأمة وانتعشت وقويت وتماسكت، وإذا قل المصلون فيها ضعفت وهزلت وتسلط عليها الأعداء. ولهذا جعل الله الصلاة عونا على كل حال، فقال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إياك نعبد. وفي قوله إياك نعبد بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يشرك به في عبادته، فمن أشرك بالله عز وجل في عبادته معبودا غيره تركه الله وشركه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين قد ألف فيها الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتابا أسماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين من 3 مجلدات، فيه كثير من التفاصيل. إلى هذا الحد انتهى اللقاء، وفي لقاء قادم نواصل معكم مع أعظم سورة في كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.